بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد. فلا يزال حديث موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في سنن الامام النسائي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله محمد الامين وعلى اله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: كتاب الضحايا، باب ذبح الضحية قبل الإمام. قال: أخبرنا هناد بن السري عن ابن أبي زائدة قال: أنبأنا أبي عن فراس عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنه حاء. وأنبأنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن البراء فذكر أحدهما ما لم يذكر الآخر. قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فقال: من وجه قبلتنا وصلى صلاتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي. فقام خالي فقال: يا رسول الله، إني عجلت نسكي لأطعم أهلي وأهل داري أو أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعد ذبحا آخر. قال: فإن عندي عناق لبن هي أحب إلي من شاتي لحم. قال: اذبحها فإنها خير نسيكتيك ولا تقضي جزعة عن أحد بعدك. وقال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة ثم قال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحمه. فقال أبو بردة: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحمه. قال: فإن عندي عناقا جزعة خير من شاتي لحمك، فهل تجزئ عني؟ قال: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك. وقال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية قال: حدثنا أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: يا رسول الله، هذا يوم يشتهى فيه اللحم. فذكر هنة من جيرانه كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه. قال: عندي جزعة هي أحب إلي من شاتي لحم. فرخص له، فلا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا. ثم انكفى إلى كبشين فذبحهما. وقال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن يحيى حاء. وأنبأنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن أبي بردة بن نيار أنه ذبح قبل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد. قال: عندي عناق جزعة هي أحب إلي من مسنتين. قال: اذبحها. في حديث عبيد الله فقال: إني لا أجد إلا جزعة، فأمره أن يذبح. وقال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب ابن سفيان قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحى ذات يوم، فإذا الناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة. فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ذبحوا قبل الصلاة فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله عز وجل.
فدل هذا على أن الأضحية عبادة مؤقتة بزمن، وهذا الزمن إنما يكون بعد ذبح الإمام. فإن ذبح المضحي قبل ذبح الإمام فإن شاته شاة لحم، وعليه أن يعيد ذلك، وعليه أن يعيد ذبيحته. فالذبح قبل الإمام لا يجزئ عن الإنسان، بل عليه أن يعيد ذبيحته، وتكون شاته أو بقرته أو أضحية التي ذبح قبل الإمام شاة لحم، فدل هذا على أن الأضحية مخصوصة بزمن معين، مخصوصة بزمن معين، فلا يجوز أن تذبح في خلاف هذا الزمن، لأن العبادة إذا وقف لها زمن معين فلا يصح أن تقع في غير هذا الزمن. إذا وقفت العبادة بزمان بمكان بصفة بقدر فلا يجوز تغيير الصفة أو القدر أو الزمان أو المكان الذي وردت به العبادة. نعم. إذا لم يجد، إن كان ذلك عن طريق نذر، إذا كان قد نذر أو وجبت عليه أضحية فعليه أن يذبح متى وجد، أما إذا كانت مسنونة فلا شيء، يعني إن ذبح من باب السنية فلا يلزم. نعم.
قال رحمه الله: باب إباحة الذبح بالمروة. قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا داود عن عامر عن محمد بن صفوان أنه أصاب أرنبين ولم يجد حديدة يذبحهما به، فذكرهما بمروة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني اصطفت أرنبين فلم أجد حديدة أزكيهما به، فزكيتهما بمروة، أفآكل؟ قال: كل. وقال: أخبرنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا حاضر بن المهاجر الباهلي قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بالمروة، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها.
أن ذئبا نيب في شاة، أي أدخل نباه فيها، والمروة هي الحجر الأبيض. فقال محمد بن صفوان أنه أصاب أرنبين ولم يجد حديدة يذبحهما به، فذكاهما بمروة، أي بحجر أبيض، حجر يعني يذبح، يعني له سن مدبب يذبح به ويقطع. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني اصطفت أرنبين فلم أجد حديدة أذكيهما به، فذكيتهما بمروة، أفآكل؟ قال: كل. فدل هذا على أن الآلة تصلح بكل شيء إذا كانت محددة تقطع، ولا يلزم أن تكون من حديد أو كذا أو من سكين معد لهذا، بل بكل شيء يقطع، بكل شيء يقطع ويريق الدم، سواء كان بحجر أو كان بحديدة أو كان بغير ذلك، كل هذا يصلح للذبح. نعم، السكين أولى لأنه أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث شداد بن أوس: فإذا ذبح أحدكم فإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، فإن من إحسان الذبح أن يستعمل الإنسان الآلة الحادة التي تقطع من غير تعذيب، لكن إذا لم يجد الإنسان إلا هذا أجزأه طالما أنه يريق الدم. نعم، فجاز الذبح بالحجر إذا كان مدببا. نعم.
قال رحمه الله: باب إباحة الذبح بالعود. قال: أخبر محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة عن سماك قال: سمعت مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل كلبي فآخذ الصيد فلا أجد ما أزكيه به، فأذبحه بالمروة وبالعصا. قال: أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل. وقال: أخبر محمد بن معمر قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أيوب عن زيد بن أسلم فلقيت زيد بن أسلم فحدثني عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كانت لرجل من الأنصار ناقة ترعى في قبل أحد فعرض لها فنحرها بوتد، فقلت لزيد: وتد من خشب أو حديد؟ قال: لا، بل خشب. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلها.
نعم طالما انه انهر الدم فالقاعدة عندنا هي قول صلى الله عليه وسلم انهر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل الا ما كان من سن او ظفر فهذا يستثنى الا ما كان من سن او ظفر اما ما عدا ذلك من اي الالات بالمروة بالعود المهم انه يقطع وينهر الدم نعم
قال رحمه الله باب النهي عن الذبح بالظفر قال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو بن سعيد عن ابيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل الا بسن او ظفر قال رحمه الله باب في الذبح بالسن قال اخبرنا هناد بن السري عن ابي الاحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن ابيه عن جده رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله انا نلقى العدو غدا وليس معنا مدن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عز وجل فقولوا ما لم يكن سنا او ظفرا وسأحدثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر فمدي واما الظفر فمدى الحبشة قال رحمه الله باب الامر باحداد الشفرة قال اخبرنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل عن خالد عن ابي قلابة عن ابي الاشعث عن شداد بن اوس قال اثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته
فدل هذا كله على ان الآلة التي يذبح بها لابد ان تكون حادة وكل آلة تقطع فهي جائز بها الذبح الا ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم العظم والظفر اللي السن قال اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة وقد كانوا كفارا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهتين في ذلك نعم
قال رحمه الله باب الرخصة في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر قال اخبرنا عيسى بن احمد العسقلاني عسقلان بلخ قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سفيان عن هشام بن عروة حدثه عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه
نحرنا فرسا والأصل أن يذبح لأن النحر إنما يكون للإبل لكن إذا نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فالأمر في ذلك واسع ويجزئ إن شاء الله فلو جئنا إلى الإبل فذبحناها أو جئنا إلى البقر فنحرناها كل ذلك طالما انه اراق الدم فما انهر الدم هذا يجزئ ان شاء الله نعم فالنحر انما يكون للابل والذبح لغيره لكن لو بدل هذا مكان هذا من جهه الاجزاء يجزئ ذلك ان شاء الله نعم النحر والضرب في اللبه او في العنق بالرمح فيضربه بالرمح فيسيل الدم وينهر الدم واما الذبح فهو قطع الوذجين والمريء نعم
قال رحمه الله باب زكاة التي قد نيب فيها السبع اخبرنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت حاضر بن المهاجر الباهلي قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت ان ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في اكلها قال رحمه الله باب ذكر المتردية في البئر التي لا يوصل الى حلقها قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزاك.
يعني هذا عند الحاجة عند الضرورة، لا أنه في الأصل العام، في الأصل العام لا يجوز أن الإنسان يكون قادرا على الذبح ثم يطعم في الفخذ أو كذا ويسيل الدم، هذا ما يصلح ولا يجزي. لكن عند الإضطرار حينما لا يقدر إلا على ذلك فإن ذلك يجزي إن شاء الله بالنص، ذلك يجزي بالنص، يبقى عند الإضطرار لا بأس به. أما عند الاختيار فإن من قدر على الذبح فلم يذبح وضرب في فخذها أو في ظهرها أو في أي مكان فإن ذلك لا يجزئه، لأنه من شرط الذبح أن يكون بقطع المريء والودجين. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن رافع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدن. قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عز وجل فكل ما خلى السن والظفر. قال: فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبا فند بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال: إن لهذه النعم أو قال الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فافعلوا به هكذا. وقال: أخبرنا عمرو بن علي قال: أنبأنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبي عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن لاقوا العدو غدا وليست معنا مدن. قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عز وجل فكل ليس السن والظفر. وسأحدثكم: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدي الحبشة. وأما الظفر فمدى الحبشة. وأصبنا نهبة إبل أو غنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. وقال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أنبأنا إسرائيل عن منصور عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم إذا ذبح شفرته وليرح ذبيحته.
نعم، كما قلنا أنه إذا عجز عن النحر أو الذبح فقدر الإنسان على الضرب بأي شيء بشرط أن ينفذ إلى البدن فيريق دما، أما ذلك يحل الذبيح. قال صلى الله عليه وسلم: لما ند بعير قال فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال: إن لهذه النعم أو قال الإبل أوابد كأوابد الوحش، يعني حال كحالها، فما غلبكم منها فافعلوا بها كذا، يعني يرميه الإنسان بأي شيء بالرمح أو كذا، فإذا نفذ الرمح فما أصاب منها، أصاب وركها أو أصاب ظهرها أو أصاب رجلها أو أصاب أي شيء فإنه يحل أكله طالما أنه يسيل الدم منها. أما لو رماها فجاء بعرض الرمح فمات بسبب ذلك ولم ينفذ إلى بدنه فإنه لا يحل. يعني إذا رميت مثلا بحجر والحجر ضربت بعيرة ثم مات ولم ينفذ إلى بدنه فإن ذلك لا يحل، لأن هذا الموقوذة، وقد حرم الله عز وجل الموقوذة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. فالمتردية التي لا يقدر عليها ميتة، والموقوذة التي تضرب بالحجر هذه ميتة، أو تسقط من شاهق مرتفع فهذه ميتة. أما إذا لم تقدر يعني عليها فرميت البعير برمح فنفذ فيه فإن ذلك يحله، لأن الواجبات تسقط مع الأعذار، الواجبات تسقط مع الأعذار، المهم أن يسيل الدم منها. أما إذا ما كان كذلك فلا يصح. قوله فأصاب صلى الله عليه وسلم نهبا، و النهب ليس معناها أنهم أصابوا سرقة يعني نهبوا مما لا يحل لهم، ولكن المراد بذلك غنيمة، أصابوا نهبا يعني غنيمة يعني مالا على إبلا على وجه على وجه حلال، وليس النهبة التي هي يعني الأخذ والنهب بغير حق، فيقال نهبة إذا كان الإبل أو كذا، ونهبة إذا كان المأخوذ مالا. نعم.
قال رحمه الله: باب حسن الذبح. قال أخبرنا الحسن بن حريث أبو عمار قال أنبانا جرير عن منصور عن خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقال أخبر محمد بن رفع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين، فقال: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبح، وليحد أحدكم شفرته ثم ليرح ذبيحته. وقال أخبر محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا خالد الحاء وأنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا غندر عن شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
نعم، كل هذا من شروط الذبح، فالذبح يدخل فيه الآلة، ويدخل فيه أهلية الذابح، ويدخل فيه حل المذبوح، كل هذا من شروط الذبح حتى تحل الذبيحة، لا بد أن يكون كل هذا متوفرا. فمن الآلة مما توفر في الآلة أن تكون الآلة مما يصلح الذبح بها، وقد بيّن صلى الله عليه وسلم أن كل شيء يصلح الذبح به طالما أنه ينهر الدم إلا السن والظفر، إلا السن والظفر فهذا لا يصلح. و أما الذابح فلا بد أن يكون مؤهلا، والمؤهل هو المسلم أو الكتابي، المسلم أو الكتابي، فلا تحل ذبيحة غير المسلم والكتابي، اليهودي أو النصراني. فإذا ذبح الكافر أو المجوسي أو المرتد، ليس باللازم أن يكون كافرا أصليا، كافر أصلي أو كافر في ردة مسلم فعل فعلا ارتد به، فلو لا تحل ذبيحته، فتحل ذبيحة الكتاب ولا تحل ذبيحة المسلم المرتد. وكتارك الصلاة، عند من يكفر بترك الصلاة لا يرحل الذبيح لأنه كافر وعليه. فهناك كثير من البيوت قد تكون الزوجة لا تصلي ما صلى طيلة حياتها ويتذبح في البيت، فعلى قول من يكفر بالصلاة والقول الصحيح أنها لا تحل الذبيحة، بل هي أصلا لا تحل أن تبقى يعني زوجته، فلا بد أن تكون هناك أهلية في الذابح، ولا بد أن يكون المذبوح مباحا كما ورد في السنة أن يكون المذبوح مباحا. إذن هناك شروط في المذبوح، وهناك شروط في الذابح، وهناك شروط في الآلة التي يذبح بها. كل ذلك يدل على كمال الشريعة، وعلى أن الشريعة في كل باب من أبواب قد أتقنت وأحكمت هذه الأحكام. فهذا باب الذبح وباب الصيد باب عظيم متقن، سواء كانت الآلة من السباع المعلمة الكلاب المعلمة، أو كانت الآلة من السكين، أو كانت الآلة من كذا، أو كانت الصيد بالرصاص. كل ذلك الحمد لله قد أتقنته الشريعة إتقانا عظيما جدا. نعم. وبين صلى الله عليه وسلم أيضا أن الإحسان داخل في كل شيء، حتى في مراعاة حال الذبيحة، فإن الإسلام راعاها، وليس معنى أنها ذبيحة ليس لها عقل ولا قلب فلا يراعى في هذا الأمر، وإنما على أي حال تذبح لا، وإنما روعي فيها الإحسان. فإذا ذبحت فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فلا يجوز الإنسان أن يذبح بآلة إلا أن تكون آلة صالحة لها. فهذا إحسان حتى مع الذبيحة التي ليس لها مشاعر ولا لا قلب ولا كذا. ولهذا لا يجوز إقامة الحدود بخلاف هذا. إذا أراد الإنسان يقيم الحد فلا بد أن يقيمه أيضا على وفق الشريعة، فإن هذا إحسان للمسلم حتى في إقامة الحد عليه. ومن ذلك فإن القصاص ذكر العلماء أنه يكون بالسيف، وأن يكون بغير السيف بالرصاص بكذا، خلاف بين أهل العلم. أما إن كان من باب القصاص يعني أن يكون الذي سينفذ في هذا القصاص إن كان من باب القصاص بمعنى أنه قد فعل بمن قتل شيئا فلا يفعل به ولو كان بغير السيف، لكن إذا أقام الإمام الحد بنفسه فهل يستعمل غير السيف؟ هذه مسألة خلافية، والصواب أنه يستعمل السيف على وجه الإحسان، لأن هذا من الإحسان استعمال السيف في تنفيذ القصاص. كذلك في إقامة حد الزنا من جهة العصا التي يضرب بها، فإنها لابد أن تكون عصا مناسبة. ما يأتي الإنسان بعصا قد تترك أثرا عليه أثرا في بدنه يبقى معه إلى أن يموت، لا، لأن المراد بذلك التأذيب، فلابد أن يكون أيضا العصا التي يضرب بها يعني ويشدد بها أن تكون عصا مناسبة، فلا تكون سهلة بحيث لا يشعر، ولا قوية بحيث تكسر له أضلاع أو كذا. فالإحسان في كل شيء يدخل، إحسان في كل شيء. وما الإحسان؟ الإحسان ليس معناه الرزق، وإنما الإحسان اتباع الشرع على صفته في كل شيء. هذا هو الإحسان، أن تتبع الإسلام وأن تتبع الشرع في صفته. ما لم يكن اتباع الشرع فهذا ليس بالإحسان. الإحسان الموافقة للشرع في كل شيء. فكل هذه الأحكام تدل على أن الإحسان قاعدة كلية، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء. هذه قاعدة كلية. مفرداتها بقى، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وهكذا. دي مفردات، لكن القاعدة الكلية إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء. هذه قاعدة كلية، هذه قاعدة كلية. نعم
نعم.
لا لا، إذا كان قصاص بس، يعني إذا كان شنق واحدا يشنق، إذا شنق واحدا يشنق. نعم، إنما خلاف هذا لا يجوز.
قال رحمه الله: باب وضع الرجل على صفحة الضحية. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة أخبرني قتادة قال سمعت أنسا قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين يكبر ويسمي، ولقد رأيته يذبحهما بيده واضعا واضعا على صفاحهما قدمه. قلت أنت سمعته منه؟ قال نعم.
نعم، هذا مستحب وليس بالواجب، لكن هذا مستحب. نعم.
قال رحمه الله: باب تسمية الله عز وجل على الضحية. قال أخبرنا أحمد بن ناصح قال حدثنا هشيم عن شعبة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين وكان يسمي ويكبر، ولقد رأيته يذبحهما بيده واضعا رجله على صفاحهما.
نعم، وهذا واجب، فيجب التسمية على الذبيحة، هذا واجب. وإذا تركت التسمية فإن كانت عمدا فلا تؤكل الذبيحة عند الجميع، وأما إن كانت نسيانا فقد اختلف أهل العلم فيها، فذهب الجمهور إلى جواز ذلك، وذهب بعض العلم إلى عدم جواز ذلك كشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن إذا ترك التسمية متعمدا فلا تؤكل الذبيحة عند الجميع، سواء كان من مسلم أو من كتابي. أما إذا ترك نسيانا فالجمهور أخذ بقول تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، وشيخ الإسلام أخذ بالعموم: فلا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال: الذي يرفع هنا هو الإثم، لا إثم عليه إذا نسي. أما من باب حل الذبيحة وعدمها فإن الذبيحة قد شرط الله عز وجل لحلها التسمية. نعم.
قال رحمه الله: باب التكبير عليها. قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا مصعب ابن المقدام عن الحسن يعني ابن صالح عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذبحهما بيده واضعا على صفاحهما قدمه يسمي ويكبر كبشين أملحين أقرنين.
أما التكبير فسنة، أما التكبير فهذا سنة، وقول اللهم إن هذا منك وإليك كل هذا من السنن، أما التسمية فهي الواجبة. نعم.
قال رحمه الله: باب ذبح الرجل أضحيته بيده. قال أخبر محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين يطأ على صفاحهما ويذبحهما ويسمي ويكبر.
فهذا الأفضل، أن يذبح الإنسان أضحية بيده، هذا الأفضل، أن يباشر العبادة بنفسه. وأما إذا وكل أحدا بالذبح جاز هذا، لكن الأفضل في العبادة أن يقوم الإنسان بها كالرمي، فإنه يقوم بالرمي بنفسه، لكن إن عجز عن الرمي وكل، لكن أن يقوم بالرمي بنفسه هذا الواجب عليه، ولا تجزي وكالة إلا عند الضرورة. أما العبادة المستحبة فإنه يفضل أن الإنسان يأتي بها بنفسه. وزع صدقاتك بنفسك، اذبح أضحيتك بنفسك، افعل العبادة اللي كانت مستحبة بنفسك، هذا الأفضل والأولى. إن وكلت بها أحدا جاز هذا، طالما أن الوكالة جائزة يجوز هذا. توكل واحدا في تفريغ الصدقات، توكل واحدا بذبح الأضاحي، كل هذا جائز. نعم.
قال رحمه الله: باب ذبح الرجل غير أضحيته. قال أخبر محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض بدنه بيده ونحر بعضها غيره.
نعم كل هذا شيء.
قال رحمه الله: باب نحر ما يذبح. قال أخبرنا قتيبة ومحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وقال قتيبة في حديثه: فأكلنا لحمه. خالفه عبدة بن سليمان. قال أخبر محمد بن آدم قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت: ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. قال رحمه الله: باب من ذبح لغير الله عز وجل. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يحيى وهو ابن زكريا ابن أبي زائدة عن ابن حبان يعني منصور عن عامر بن واثلة قال: سأل رجل عليا رضي الله عنه: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر إليك بشيء دون الناس؟ فغضب علي حتى احمر وجهه وقال: ما كان يسر إلي شيئا دون الناس غير أنه حدثني بأربع كلمات وأنا وهو في البيت فقال: لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض.
نعم، وهذا من حسن تبويب النسائي رحمه الله تعالى، رغم أنه يذكر هنا الأبواب التي تتعلق بالأحكام، بيد أنه ذكر أيضا هذا الباب العظيم وهو حكم ذبح لغير الله عز وجل، وأن هذا أعظم مما سبق، فإن من ذبح لغير الله عز وجل فقد أشرك. أما إذا خالف الذي يذبح الأحكام الشرعية فيما مضى فغاية ما فيه عدم حل الذبيحة، هذا غاية ما فيه. أو خالف الإنسان الأحكام الشرعية فيما سبق فغاية ما فيه عدم حل الذبيحة، إنما إذا ذبح لغير الله وقصد بذبيحة غير الله سبحانه وتعالى فإن ذلك يترتب عليه عدم حل الذبيحة، وهذا أمر سهل. والأعظم من ذلك أنه يخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله، لأن هذا شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام، فالأمر عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، وعلي رضي الله عنه في حديث علي لما سئل: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر إليك بشيء دون الناس؟ يعني هذا السؤال أصلا كان موجودا في عهد علي رضي الله عنه، وسئل علي رضي الله عنه كثيرا عن هذا: هل أصر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ هل النبي أصر؟ هل خصكم بشيء؟ هذا كان موجودا، لأن الشيعة قبحهم الله منذ أن وجدوا وهم يدندنون على هذا حتى يحصل الغلو في البيت، فالغلو إنما يحصل بافتراض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر لهم بأشياء ويخصهم بأشياء، وأيضا ليكون هذا بوابة لأنواع الضلال والافتراءات التي كذب بها على آل البيت. يقال: هذا من أين جئتم به؟ يقال: هذا مما أصره النبي صلى الله عليه وسلم لآل البيت، هذا شيء خاص أصر به النبي. فمن رحمة الله عز وجل أن جاءت الأحاديث الصحيحة ببيان هذا الأمر، فقد سئل علي كثيرا كان في الصحيحين وغيرهما: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فيقول: لا، ما خصنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، وينفي. وفي هذا الحديث قال رضي الله عنه: لما سئل غضب علي حتى احمر وجهه، لأن ذلك يؤذيه ويغضبه. الشريعة عامة، ليست الشريعة خاصة بأحد، إنما الشريعة عامة يدخل فيها كل الناس، إلا إذا ورد الدليل بشيء خاص فيبين الشرع ماذا خاص. كما مر معنا حديث ولن تجزئ عن احد بعدك، ولن تجزئ عن احد بعدك، او شيء يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وان في الاصل العمل بجميع الشريعة، وان كل نص في القرآن والسنة هذا النص يكون عاما للامة الا اذا ورد مخصص. فغضب علي رضي الله عنه حتى احمر وجهه. ومن ذلك ايضا مما ايضا يغضب الانسان في هذا، ان بعض الناس يظن مثلا ان احكاما خاصة باهل العلم او الاستقامة تقول مثلا واحد افعل كذا، لماذا لم تفعل كذا، مثل العالم الفلاني من السنة يقول هذا عالم، هذا عالم، او هذا رسول الله، او هؤلاء صحابة، ولا يفعل ذلك، وكأنه يشير الى ان الصحابة انما يختصوا بهذه الاشياء، او العلماء يختصون بفعل هذه الاشياء، وهذا ايضا انحراف. فالشريعة عامة للجميع، يعمل بها العالم ويعمل بها الصحابي ويعمل بها كل احد، العالم والعامي والصحابي والتابعي وغير الصحابي والتابعي، الشريعة للجميع. ثم قال: ما كان يسر الي شيئا دون الناس غير انه حدثني باربع كلمات. طيب، هذه الاربع كلمات اخبر بها علي، اين الرواسب من الاربع كلمات؟ قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والده، هذه واحدة. الثاني: لعن الله من ذبح لغير الله. الثالثة: لعن الله من آوى محدثا. الرابعة: لعن الله من غير منار الأرض. كل هذا وقع فيه الشيعة والروافض. فأين هم من اتباع إمام أهل البيت عندهم علي رضي الله عنه؟ وأين هم من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعون أنهم يتبعونه؟ لعن الله من لعن والده، ولعن الوالد إما مباشرة، أن يلعن الواحد والده مباشرة، أو يتسبب في ذلك فيلعن أبا الرجل، فيلعن الرجل أباه ولعن أمه، سواء هذا أو ذلك. طيب، فإن لعن من والده من غير سبب منه فإنه لا يأثم على ذلك. يعني لو واحد اعتدى عليه ظلما ولعن والده فإنه لا يأثم في ذلك، لكن إن كان سببا لعن والده فرد عليه الملعون اللعنة فإنه يأثم كأنما لعن والده مباشرة، وهذا حرام. ولعن الله من ذبح لغير الله، وهذا شرك مخرج من الملة. ولعن الله من أوى محدثا، المحدث بالكسر والفتح، محدث أو محدث. فالمحدث هو الذي يحدث الحدث بالجناية أو كذا مما تقتضي العقوبة فيؤويه حتى لا يعاقب، ومثل ذلك الدفاع عنه حتى لا يعاقب، مع العلم بأنه مظلوم، مثل المحامون، مثل المحامين، فإنهم من يدخلون في هذا الحديث أيضا. إذا علم المحامي أن هذا الرجل جانب من الجناه ومع ذلك دافع عنه حتى ينقذه ما وفيه، فقد آوى محدثا، فلا يحل إنسان يدافع عن أهل باطل أبدا، ولا تجادل عن الذين أخفنهم أنفسهم، لا يجوز أن تجادل عن أهل الباطل أبدا. ومن فعل شيئا يقتضي المؤاخذة فآويته فأنت ممن آوى إيه؟ ممن آوى محدثا. ويدخل في ذلك أيضا المبتدع، فإن هذا من أعظم الإحداث، لأنه إحداث في الدين أعظم من أن تؤوي رجلا قتل 100 نفس. إن آويت مبتدعا ودافعت عنه وناسحت عنه وضررت له فقد أويت محدثا. وهذا من أعظم ما يكون أن تؤوي محدثا، ليس فقط أن تخبئه حتى لا يناله عقوبة السلطان مثلا، لا، بل لو دفعت عنه، بل لو وزعت كتبه، بل لو بررت فعله، فإن كل ذلك من إيواء أهل البدع والإحداث، كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. كل هذا يدخل فيه في نوع الإيواء. لا يجوز للإنسان أن يدافع عن أهل البدع، ولا أن يبرر في فعلهم، ولا أن يثني عليهم الثناء الذي يمرر كلماتهم وأقوالهم حيث تقبلها الأمة. هذا كله من الإيواء. وأن توي كتب أهل البدع، تملأ مكتبتك من هذا، إلا أن تكون طالب علم تأخذ من هذه الكتب ما ترد به عليه. أما أن الإنسان يأخذ هذه الكتب ليتعلم منها، فإن هذا أيضا من إيواء أهل البدع والإحداث. نعم. قال: ولعن الله من غير منار الأرض. والمنار هو الحدود، المنار جمع منارة، والحد أو العلامة التي تكون بين حدين، زي ما يفعل الناس اليوم من غرس الحديد أو وضع العلامات التي تفصل بين الحدود. فيأتي هو ليلا أو في خفية وينقل الإيه؟ وينقل العلامة. ومثل ذلك اللاعب في العقود يجعل العشرة متر مئة، أو يجعل المئة عشرة، كان هذا من التغيير أيضا. فلا يجوز الإنسان أن يفعل ذلك وأن يغير شيئا عن إيه؟ عن وضعه. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن إمساكه. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. وقال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن غندر قال حدثنا معمر قال حدثنا الزهري عن أبي عبيد مولى بن عوف قال شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في يوم عيد بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم صلى بلا أذان ولا إقامة، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يمسك أحد النسك شيئا فوق ثلاثة أيام. وقال: أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا عبيد أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث. قال رحمه الله: باب الإذن في ذلك. قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له. عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال: كلوا وتزودوا وادخروا. وقال: أخبرنا عيسى بن حماد زغبة قال أنبأنا الليث عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن خباب هو عبد الله بن خباب أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما من لحوم الأضاحي، فقال: ما أنا بآكله حتى أسأل. فانطلق إلى أخيه لأمه قتادة بن النعمان وكان بدريا فسأله عن ذلك، فقال: إنه قد حدث بعدك أمر نقدا لما كانوا نهوا عنه من أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام. وقال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سعد بن إسحاق قال حدثتني زينب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، فقدم قتادة بن النعمان وكان أخا أبي سعيد لأمه وكان بدريا، فقدموا إليه فقال: أليس قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو سعيد: إنه قد حدث فيه أمر انه قد حدث فيه امر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان ناكله فوق 3 ايام ثم رخص لنا ان ناكله وندخره. وقال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو النفيلي قال حدثني زهير حاء وقال انبانا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن اعين قال حدثنا زهير قال حدثنا زبيد بن الحارث عن محارب ابن دثار عن ابن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني كنت نهيتكم عن 3 عن زيارة القبور فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرا ونهيتكم عن لحوم الاضاحي بعد 3 فكلوا منها وامسكوا ما شئتم ونهيتكم عن الاشربة في الاوعية فاشربوا في اي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا ولم يذكر محمد وامسكوا. وقال اخبرنا عباس بن عبد العظيم العنبري عن الاحوص بن جواد عن عمار بن زريك عن ابي اسحاق بن الزبير بن عدي عن ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 3 وعن النبيذ إلا في سقاء وعن زيارة القبور فكلوا من لحوم الأضاحي ما بدا لكم وتزودوا وادخروا ومن أراد زيارة القبور فإنها تذكر الآخرة واشربوا واتقوا كل مسكر.
نعم هذان بابان باب الأول ثنائي عن الأكل من لحوم الأضاحي بعد 3 وعن إمساك يعني بعد 3 أيام فدل هذا على المنع من الادخار المنع من الادخار وأن غاية ما يمسكه الإنسان من لحوم الأضاحي 3 أيام. ثم الباب الذي بعد ذلك باب الإذن في ذلك فدل هذا على أن الحكم نسخ يدل على ذلك قول صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 3 وعن النبيذ إلا في سقاء وعن زيارة القبور فكلوا من لحوم الأضاحي ما بدا لكم. ولعل هذا الأمر كان يعني لحكمة في أولها في بدء الأمر كان لحكمة وهو يعني أن يأكل الفقراء والمساكين وغير ذلك ثم ورد الإذن بعد ذلك. فهذا من باب النسخ من إلى الأخص باب النسخ إلى الأخص لأن الادخار بعد 3 مما ينتفع به الناس انتفاعا عظيما. وبعض العلماء لم يرى النسخ ورأى أن الأمر على حسب حاجة الفقراء فإن كان الفقراء يحتاجون حرم الإمساك بعد 3 وإذا كانوا لا يحتاجون جاز الإمساك. ولكن هذا قول مصادم لصريح النص لصريح النص فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس إني كنت نهيتكم فكلوا من لحوم الأضاحي فدل هذا على أن الأمر النسخي سواء كانت هناك حاجة الفقراء أو لم تكن حاجة. وهذا أيضا مما استدل أو يستدل به العلم على أن النسخ قد يكون بنص منفصل وقد يكون النسخ في النص نفسه يعني قد يكون باستنباط وقد يكون بالنص يعني في نص آخر وقد يكون في نفس النص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فهذا في نص واحد. أيضا نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 3 وعن النبيذ إلا في سقاء وعن زيارة القبور فكلوا من لحوم الأضاحي ما بدا لكم وتزودوا وادخروا ومن أراد زيارة القبور فإنها تذكر الآخرة واشربوا واتقوا كل مسكر. فالنبي نهى عن الأشربة في أوعية معينة ثم رخص صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلا أن يكون مسكرا فحينئذ لا يحل هذا الشراب. فدل هذا على أن الادخار يجوز بعد 3 أيام ودل هذا أيضا على أن زيارة القبور تحل للرجال. وهل يعم هذا الإذن الرجال والنساء؟ خلاف بين أهل العلم في النساء فمن أهل العلم من جوز ذلك للنساء وعلى رأس من ذهب إلى تجويز ذلك عائشة رضي الله عنها نفسها فقد فهمت عائشة إباحة ذلك للنساء أو استحباب ذلك للنساء لأن المرأة تشترك مع الرجل في العلة فإنها تذكر الآخرة، والمرأة تحتاج أيضا إلى ذكر الآخرة. ولهذا ثبت أنها صلى الله أنها رضي الله عنها زار قبر أخيها عبد الرحمن، وأيضا سئلت عن ذلك فأجابت مباشرة بأن ذلك بالنص، وقالت قال صلى الله عليه وسلم: كنت رأيتكم عن ذات القبور فزوروها. والصواب أن ذلك لا يجوز للنساء، وأن المرأة لا يتناولها هذا. وما جرى من عائشة فإنما هو فهمها الخاص، كما فهم كثير من الصحابة ذلك، فقد فهمت عائشة أن المرأة لا يتناولها أيضا النهي في قوله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، فقد رأت عائشة أن المرأة لا يتناولها ذلك، واستدلت بكونها كانت تنام معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: بإسامة عدلتمونا، والحديث عند البخاري: بإسامة عدلتمونا، عدلتمونا بالكلاب. هذا اجتهاد منها رضي الله عنها. ومثل ذلك أيضا الزيارة واجتهاد منها، ولم تتابع عليه. ولو كانت زيارة القبور للنساء مما يدخل في هذا لعرف ذلك في نساء الصحابة، فإنهن كن أحرص الناس على الخير، لكن لم ينقل هذا، لم ينقل هذا مع حديثه صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، ومع أيضا حديثه صلى الله عليه وسلم في حديث معطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز. وأما قوله ولم يعزم علينا، فإن ذلك مدرج من كلامه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: نهينا عن اتباع الجنائز. ولأن المرأة من جهة النظر مبني أمرها على الضعف، وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي بكت ولدها عند القبر فقال فأمر النبي أن تصبر، فقال من جوز ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت القبور زيارة القبور النساء غير جائزة لنهاها النبي، فقد بين العلماء أن النبي إنما نهى عن الأمر التي تلفست به المرأة وهو البكاء، وأما الزيارة فلم تأت المرأة زائرة وإنما أتت المرأة باكية، لهذا نهاها صلى الله عليه وسلم عن الحال المحتضرة بذلك. وأما الزيارة فهذا مبنى على الأصل، مبنى على الأصل، فدل هذا على أن هذا النهي إنما كان للجميع، ثم جاءت الرخصة بعد ذلك للرجال دون النساء. وفي هذا الحديث أيضا استدلال الأصوليين الذين يقولون بأن الأمر بعد الحظر يعود على ما كان عليه قبل الحظر، وهو أصح الأقوال، أن الأمر بعد الحظر يعود حكمه إلى ما كان قبل الحظر، فإن كان قبل الحظر واجبا عاد واجبا، وإن كان مندوبا عاد مندوبا، وإن كان مباحا عاد مباحا. فمما يستدل به الأصوليون في عود الأمر إلى الاستحباب هذا الأمر: فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فإن الزيارة مستحبة وليست واجبة، لأنها قبل ما هي كانت مستحبة. وفي هذا أيضا الباب بيان أدب الصحابة، وأنهم ولو عظم علمهم إلا أنهم كانوا يرجعون الأمر إلى عالمه إذا اشتبه عليه. فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما قدم من سفر وقدم إليه أهله لحما من لحوم الأضاحي قال: ما أنا بآكله حتى أسأل. فتوقف، فالإنسان إذا اشتبه عليه أمر ما يأخذه ثم يقول ثم يسأل، لا، وإنما يسأل قبل أن يتلبس بالأمر. وهذا شأن الصحابة كما حصل في الرقية، كما حصل في الرقية فإن الصحابة توقفوا، كما حصل في الصيد أبي قتادة فإن الصحابة توقفوا. فالواجب على الإنسان إذا اشتبه عليه أمر أن يتوقف حتى يسأل. فالإنسان إذا حصل له أمر يشتبه عليه فإنه يتوقف حتى يسأل، فالصحابة توقفوا في أكل اللحم في حديث أبي سعيد في الرقية، وتوقفوا أيضا في أكل اللحم في حديث أبي قتادة لما صاب لهم، حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على الإنسان أن يتوقف في الأمر حتى يسأل. ومن ذلك مسائل العلم، فإن الإنسان لا يتكلم في مسألة لن يهضمها، بل عليه أن يتوقف حتى يبحث في المسألة. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. يتوقف إذا شئ عن مسألة إذا لم يكن عالما بالحكم أو كان الحكم مشتبها عليه، توقف حتى يتوقف حتى يبحث فيها، وأن يسأل أهل العلم. لست بأفضل من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل، ومع ذلك توقف حتى يسأل عن ذلك. فقيل قد حدث بعضك أمر يعني النسخ، فأكل أبو سعيد رضي الله عنه، فأكل أبو سعيد رضي الله عنه. فكذلك في مسائل العلم ينبغي على الإنسان أن يتوقف حتى يبين له الأمر. بل بالعكس، ما نقول أبو سعيد الذي كان توقف حتى تبين، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت به المسألة لا يعلم فيها توقف حتى ينزل عليه الوحي. سئل صلى الله عليه وسلم عن المرأة، يقول لها زوجها: أنت عليك ظهر الأم، ماذا عليها؟ فتوقف النبي حتى نزل قول الله عز وجل: قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجه. فإذا كان النبي يتوقف حتى ينزل عليه الوحي، فكيف بأي أحد من أهل العلم يتوقف الإنسان؟ لكن للأسف الشديد يحصل جرأة، ودائما الجرأة تحصل ممن لم يعرف قدر العلم. من يتجرأ على الفتية، ومن يتجرأ على المسائل؟ ما يتجرأ إلا من لم يشم رائحة العلم ويعرف خطورته. أما العالم بحق تجدون أبعد الناس عن الفتية، وقد سبق معنا أبواب عديدة عند الدارمي تدل على ذلك. بل لو عنده العلم ود أن لو كفاه أخوه، حتى لو عنده علم المسألة ود أن لو كفاه أخوه، لكن تجد بعض الناس يتسارع ويسرع للإفساد والقول بغير علم في المسألة. وكل الناس يتحولون إلى مفسدين في أمر الدين، ما يتورع الناس. وتجد بقى الدليل ما الدليل على هذه الفتية؟ والله بتهيألي إن يعني لا، أو مش معقول يكون حرام، أو أنا نقول كده. بل بعضهم يصل إلى الجرأة الوقت بل الوقاحة، بعضهم يقول: لو كان الإسلام يقول بهذا فأنا كافر من الإسلام. يعني الجرأة قد تصل لهذا الأمر. ولهذا كل واحد يفتي، واحد يطلع زوجته، واحد زميله يشرب الشيشة يقول له: أنا أروح مثلا الشيخ فلان، سأل يقول: يا عم ما تروحش، طالما أنت كنت ناوي. لا خلاص يا عم خلاص، ولا أي حاجة، عادي جدا في أي مسألة من المسائل. مثل الذين يفتون في الجلسات العرفية، فقسمة المواريث والقضاء بين الناس يحتاج إلى علم. لكن من الذي يعلم من أهل هذه المجالس العرفية؟ من الذي يعلم؟ لا يعلمون شيئا إلا من رحم الله عز وجل، كان بعض طلبة العلم. إنما عموم الذي يقضي بين الناس ما يعرف شيئا، ومع ذلك يحصل القضاء بين الناس على هذا الأمر. نعم، فهذا أبو سعيد الخدري يتوقف. هذا في بيان لأدب طالب العلم أنه إذا اشتبت عليه مسألة أن يتوقف حتى يسأل أهل العلم فيه.
قال رحمه الله: باب الادخار من الأضاحي. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دفت دافة من أهل البادية حضرت الأضاحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم
فدافة من أهل البادية حضرت الأضحى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا وادخروا ثلاثة فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس كانوا ينتفعون من أضاحيهم يا رسول الله إن الناس كانوا ينتفعون من أضاحيهم يجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية قال وما ذاك قال الذي نهيت من إمساك لحوم الأضاحي قال إنما نهيت للدافة التي دفت كلوا وادخروا وتصدقوا وقال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال دخلت على عائشة فقلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث قالت نعم أصاب الناس شدة فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم الغني الفقير ثم قال لقد رأيت آل محمد صلى الله عليه وسلم يأكلون القراع بعد 15 قلت مما ذاك فضحكت فقالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله عز وجل وقال أخبرنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا يزيد ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله عز وجل وقال أخبرنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا يزيد وهو ابن زياد ابن أبي الجعد عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال سألت عائشة عن لحوم الأضاحي قالت كنا نخبأ القراع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ثم يأكله وقال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إمساك الأضحية فوق 3 أيام ثم قال كلوا وأطعموا
فدل على أن العلة في النهي عن الإمساك بعد 3 أيام أولا كانت نظرا لفقر بعض الناس فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخر الأغنياء ويحرصون ذلك عن أغنياء عن الفقراء وهذا معنى قول عائشة دفت دافة من أهل البادية حضرة الأضحى يعني قدم جماعة من أهل البادية في زمن الأضحى فأراد النبي أن يوزع اللحم عليهم وفي هذا أيضا بيان ما كان عليه النبي من قلة الحال تقول عائشة ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز مأدوم خبز مأدوم يعني خبز مع حاجة يعني غموس 3 أيام حتى لحق بالله عز وجل بل قالت رضي الله عنها في حديث آخر لقد كان مر علينا الهلال والهلال والهلال 3 أهلة في شهرين لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار قط انظر إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حال كهذه الحال سبحان الله نسأل الله عز وجل ألا يعاقبنا بما بهذه النعم التي وسع بها عليه لو جاء أفقر الناس الآن يا إخوان أفقر الناس اللي إحنا لا نجده مش نجده يعني الذي لا نجده لو جاء أفقر الناس يعيش حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يوجد من يعيش حياة الناس يمر عليه الهلال والهلال والهلال 3 أهلة في الشهر كلنا والله الحمد مما في بيته الأساسيات يعني كل واحد في بيته الأساسيات الخبز والأرز والأشياء اللي احنا لا نحسبها لكن من الفقير عندنا الذي لا يأكل اللحم في البلد ولهذا تجد بعض اللوحات في الميدان عايزين ناكل لحمة أو حاجة زي كده يعني الفقير يتكلم لكن ما يأكلش لحم لأنا والله كده فأصبح الفقر اللحم علامة الحرمان إنما أي حاجة مثلاً ما تفسد بطاطس طماطم كذا هذا لا يحسب في تعداد الايه دي حاجات يعني مسلمات موجوده جوب كذا هذا موجود عندنا جميعا بلك. انما الذي يحسب في دنيا الناس اليوم هو النحل، حتى السمك ما عاد حد يحسبه، ابو 10 جنيه 10 جنيه 7 جنيه، يعني ما عاد حد يحسبه، الفقير بياكل السمك كل من يشتري، انما اللحم هو اصبح الايه الفارق، اللحم اللحم يعني لحم عند الجزار، اما الدجاج ايضا هذه ممكن. فنسأل الله عز وجل ان يحاسبنا الله على هذه النعم العظيمه، ونخشى ان تكون طيباتنا قد عجلت لنا. اذا كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قد بكى لما رفع له طعام وصائم فتذكر حال مصعب، فما بالنا نحن اليوم، فما بالنا نحن اليوم، يعني صعب الانسان يعيش سبحان الله ويصبر على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اصبحت النعم كثيره عند الناس اليوم، واصبح العمل قليلا، النعم كثيره والعمل قليل بخلاف ما كان الناس عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عند البخاري ان انس بن مالك رضي الله عنه لما قدم اليه خبز مرقق بكى وقال لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم لم ياكل خبزا مرققا قط.
قال رحمه الله: باب ذبائح اليهود. قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن مغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: دلي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته، قلت لا اعطي احدا منه شيئا، فالتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم. عن عبد الله بن مغفر قال: دلي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته، قلت لا اعطي احدا منه شيئا، فالتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم.
دلي يعني سقط، الجراب ذي الكيس من شحم وهو الدهن، يعني يوم خيبر فالتزمته، قلت لا اعطي احدا منه شيئا، فالتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم. قال دي غنيمه جات لي من السماء، لا اعطي احدا منه. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم بجواره وقد سمع كلمته، فتبسم صلى الله عليه وسلم. طيب ما الشاهد من الحديث؟ يقول ذبائح اليهود، ايه الشاهد؟ ها؟ يعني ان الشحم جائز، اذا الذبيحه من باب اولى، يعني ان اللحم ايه؟ يكون من باب اولى. نعم، وهو نص القران: وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل ايه؟ لو المراد بالطعام هو ايه؟ هو الذبيح، مش الطعام يعني الخبز والارز وكذا، هذا لا علاقه او لا فرق فيه بين مسلم ويهودي وكذا، وانما المراد بذلك هنا هو الذبائح.
قال رحمه الله: باب ذبيحة من لم يعرف. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا نضر بن شميل قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان ناسا من الاعراب كانوا يأتون بلحم ولا ندري اذكر اسم الله عليه ام لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا اسم الله عز وجل وكلوا.
نعم، يعني ان حال الانسان المسلم يبنى على السلامه، فاظن بالمسلم انه يسلم، وايضا غير المسلم الانسان ما لم يقطع بما ينافي الاصل، فالاصل هو التسميه، الاصل هو التسمية. فإن جاءنا طعام من أهل الكتاب لا ندري أسم الله عليه أم لم يسم، فنأكل. عندك دليل أنهم ما سموا؟ كذلك الذبح، طريقة الذبح يقولون والله هؤلاء قد يذبحوا على غير الشريعة، نقول عندك يقين؟ لا، ما عندك يقين، خلاص ابن على الحل. فالله عز وجل لم يستثني، وإنما أباح لنا الطعام إلا إذا ورد دليل يخرج عن هذا الأمر. الشك لا يعمل به، الشك لا يعمل به، فالاصل ان هؤلاء سموا، والاصل ان هؤلاء ذبحوا على الشريعة، الا اذا علمت يقينا انه ما حصل تسمية ولا ذبح بطريقة شرعية، فحينئذ تترك الايه، تترك هذا الامر. نعم.
قال رحمه الله: باب تأويل قول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا هارون بن أبي وكيع، وهو هارون بن عنطرة، عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال: خاصمهم المشركون فقالوا: ما ذبح الله فلا تأكلوه، وما ذبحتم أنتم أكلتموه.
نعم، هذا من الجدال بالباطل. يعني يقول: كيف تأكلون ما ذبحتم أنتم، ولا تأكل الميت وهي من ذبح الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليهم ليجادلوك. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن المجسمة. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن جبير بن نفيس عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل المجسمة. وقال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس على الحكم يعني ابن أيوب، فإذا ناس يرمون دجاجة في دار الأمير، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. وقال أخبرنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد وهو ابن الهاد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن جعفر قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أناس وهم يرمون كبشا بالنبل، فكره ذلك وقال: لا تمثلوا بالبهائم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من مثل بالحيوان. وقال أخبرنا سعيد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذ شيئا فيه الروح غرضا. وقال أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي قال حدثنا علي بن هاشم عن العلاء بن صالح عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا.
هذا تعذيب لها، ولا ينبغي الإنسان، وهذا معنى صبر البهائم، يعني تحبس فترمى، وغرضا يعني تأخذ غرضا فترمى، هكذا يدرب يدرب الإنسان نفسه على رميها ولا يريد أكلها، فحينئذ تكون ميتة لا يحل الانتفاع بها، وهذا من تعذيب الحيوان. فلا يجوز أن يصيد الإنسان شيئا من باب اتخاذه غرضا ولا ينتفع به ولا يأكله. نعم.
قال رحمه الله: باب من قتل عصفورا بغير حقها. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن صهيب عن عبد الله بن عمرو يرفعه قال: من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأل الله عز وجل عنها يوم القيامة، قال: يا رسول الله، فما حقها؟ قال: حقها أن تذبحها فتأكلها، ولا تقطع رأسها فيرمى بها. وقال أخبرنا محمد بن داود المصيصي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو عبيدة عبد الواحد بن واصل عن خلف يعني ابن مهران قال حدثنا عامر الأحول عن صالح بن دينار عن عمرو بن الشريد قال: سمعت الشريد رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول: يا ربي، إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة.
معنى عج إلى الله يعني رفع صوته، يعني ناشد الله، فالعصفور يناشد الله عز وجل، فلا يا ربي لما قتلني، ما أراد أكلي فلما قتلني. ومنه قول صلى الله عليه وسلم: إنما الحج العج والسج، والعج هو رفع الصوت للتلبية، قل لبيك اللهم لبيك وارفع صوت بهذا، هذا هو العج. والسج هو إراقة الدماء، النحر، أن يسيل الدماء بكثرة، وهو النحر في منى. فيقول صلى الله عليه وسلم الحج العج والسج. فإذا كان هذا في من قتل عصفورا فما فوقه، إذا كان هذا في من قتل عصفورا فكيف من قتل إنسانا؟ فالناس لا يبالون بالدماء، والإسلام يراعي هذه الدماء إلى أقصى درجة، سبحان الله. فإذا كان من قتل عصفورا حوسب على ذلك، كيف من قتل إنسانا وأهدر دمه؟ لهذا كانت أعظم الفتية في الدماء، من أعظم الفتاوى ما تعلق بالدماء، ودماء المسلمين ليست بهذا الرخص الذي يكترد الإنسان في مسألة فيودي بحياة المسلمين إلى القتل. فكيف إذا فعل بغير بينة ولا اجتهاد المقبول فإن لا يراجعه؟ ومن ذلك ما يجري في العالم الإسلامي اليوم من دماء أكثر من أن تحصى، سبحان الله. صواريخ يا إخواني تضرب، وطائرات تدق، ومدافع ودبابات وبنادق في صدور من؟ في صدور يهود، في صدور كفار، في صدور من؟ في صدور المسلمين. بأي فتوى؟ سبحان الله. بأي دليل؟ إن هو إلى الحماس الفارغ الغير مبنى على دليل. ما يصلح الاجتهاد في هذه المسائل، ولا أن الإنسان يصلح بقول ضعيف، ولا والله بقول الجمهور، إذا كان الأمر سيؤدي إلى هذه الدماء. بل لو حتى في مسائل مختلفة الإنسان ميد بحياة المسلمين في هذه المسائل المختلفة حتى يغيق الدماء، ولأنه لا حل ولا حد للسيف الأوضاع في الأمة، سبحان الله. كان الناس يقولون الحمد لله في مصر ما حصل شيء، مع المئات بس ما يعتبرونها أن حصل شيء، طالما أن الطائرات ما ذكر وأن الصواريخ ما أرسلت وقتل المئة والمئتين والثلاثمائة والأربعمائة، هذا عادي يعني ما في شيء غير الجرحى يعتبرون هذا ما في شيء. ويرمى بعض الناس إلا أن يواصل أيضا هذه المسيرات حتى قد يضطر الأمر إلى التدخل الذي قد يكون هذا، بل وأعظم من هذا وصل الأمر إلى الاستعانة بالقوات الأجنبية في بعض البلدان لتدك المسلمين دكا وتنهب خيرات المسلمين نهبا، كل هذا تحت مقاومة ظالم. حاجة عجيبة، شيء عجيب، تقاوم ظالما بإبادة أمة. يا جاهل يا جاهل، يا من لا تعرف كوعك من كوصوعك، والله يا من لا تحسن الفتية في الحيض والنفاس، فصرت إماما في الدماء وزهدت في العلماء حين قلت هؤلاء علماء حيض ونفاس سيؤخذ منهم، ويصر أناس إلى أن يقحموا المسلمين لأنهم يعيشون في بروج مشيد. أنا والله وددت أن الذين يفتون يتصدرون الناس ويوجهون هذه الرصاصات بصدورهم إن كانوا صادقين، لكن ما تعودنا إلى أنه الذين يفتون يكونوا في بروج مشيدة ليخطفوا الثمار أولا، هم الأبطال، وأما الضحايا فشباب يغر به ورجال يغر بهم وكذا. بالأمس أشاهد عودة الميدان إلى ما كان عليه قبل ذلك، فنقول من المسؤول عن هؤلاء؟ من وراء هؤلاء؟ وراء هؤلاء الذين تزيوا بزي العلماء وقد أغروا بهؤلاء حتى أنزلوهم إلى تلك الميادين تحت مسمى الجهاد أو المطالبة بالحقوق المشروعة العاجلة أو الشباب الذكي التقي النقي، حتى صار الشباب بهذه الطريقة، سبحان الله. ذهاب الأمن ووقوع الدماء وانتهاك الأعراض وكل ذلك لحساب من؟ ومن الذي يدفع الثمن؟ المسلمون، المسلمون هم الذين يدفعون هذه الأثمان. طبيب بعد العشاء من المنصورة، بقول له بس ممكن ننتظر؟ قال لا والله انت عارف دلوقتي الطريق ما عادش امان. ما شاء الله، كان واحد يمشي من شرقها الى غربها ثلاثة ليلا اثنين ليلا، اي وقت تحب ان تمشي فيه تمشي. الان بعد العشاء كل يحاول ان يعود الى بيته، الى بيته. محلات اللي تفتح بعد كذا وكذا، بعد 11 بعد 12 تعرض انفسها للخطر. الصيدليات الان نشوف كل صيدلية عاملة عليها شباك من حديد، اذا كانت من الصيدليات التي تسهر ليلا. لهذا الامر كل هذا انما هو من سبحان الله الفتاوى الغير منضبطة. فالنبي يقول من قتل عصفورا فما فوقه بغير حق، فما فوقه، فكيف بقتل رجال ونساء واطفال؟
قال رحمه الله: باب النهي عن اكل لحوم الجلالة. قال اخبرني عثمان بن عبد الله قال حدثني سهل بن بكار قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن طاووس عن عمرو بن شعيب عن ابيه محمد بن عبد الله بن عمرو قال مرة عن ابيه وكان مرة عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهلية وعن الجلالة وعن ركوبها وعن اكل لحمها. قال رحمه الله: باب النهي عن لبن الجلالة. قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجسمة ولبن الجلالة والشرب من في السقاء.
نعم، الجلالة هي اللي تأكل النجس من الدواب، تأكل دجاجة شاه بهيمة، إذا كانت تأكل النجس من الدواب وحبست على هذا النجس ولا تأكل غيره فحينئذ لا يجوز أن تأكل لحمها ولا أن تشرب لبنها حتى تحبسها على الطاهر مدة من الزمان يحصل تغير لحمها ولبنها، فحينئذ يجوز أكل لحمها وشرب لبنها، ما عدا أما من غير ذلك فلا. أما إذا كانت تأكل الطاهر ولكن احيانا تاكل النجس بما لا يؤثر في اللبن ولا في اللحم فهذا لا عبره في ذلك، هذا لا اشكال. انما التي تحبس فلا تاكل الا العذر او يكون غالب اكلها النجاسات فحتى تغير اللحم واللبن فذلك لا يجوز. وايضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب من في السقاء، إذا كان عندك قربة فتشرب منها وهي من جلد ولا تعلم ما في داخلها فقد يكون فيها شيء مؤذي، حية أو عقرب أو شيء فيؤذيك، لهذا نهي عن شرب من فيها السقاء. ثم جاءت الرخصة في ذلك أو أحاديث تدل على الجواز ولعلها تحمل على ماذا؟ علم الإنسان أنه ليس فيها شيء يضره، كما ثبت أن صلى الله عليه وسلم شرب من في السقاء من شن المعلق. وعلي نقول إذا علم الإنسان ما في داخل هذه القربة وما في داخل هذا السقاء فإنه يجوز له أن يشرب من فيه، أما إذا جهل فلا يشرب من فيه وإنما يصب من القربة في إناء ثم يشرب، وليلحق بذلك زجاجات المياه، أن الإنسان يشرب من في الزجاجة مباشرة أو يشرب من الكأس، الذي يظهر أن ذلك لا يلحق بها، وأنه يجوز للإنسان أن يشرب من فم الزجاجة مباشرة، لأنه لا فرق بين الزجاجة والكأس، إنما هذا في السقاء الذي كان يتخذ من جلد فيخفي ما فيه. نعم، بهذا نكون قد فرغنا من كتاب الأضاحي، درسنا البيوع، خلنا البيوع يا أبو أحمد. خدنا بيوع بعد بيوع ايه خدنا القسامة اي الله حافظ خدنا القسامة عبد الرحمن خلاص بناخد ما بعد بيوع اللي هو القسامة ان شاء الله ما هي بالخردوة خلاص الضربة بالخردوة الضربة بالخردوة وماتت خلاص حلت اللي كان سمى قبل ما يضرب بالخردوة ووقعت حلت لكن إذا وقعت وهي حية يعني فرضنا وقعت فيها روح وهي حية صار حركة هنا يتعين ذبحه يتعين هو يذبح يكون معه مصوة أو بتاع سكين يعمل لكن لو وقعت ميتة على مدرسة وبعدها كده خلاص وحينئذ إذا وقعت ميتة وفصل رأسها مش مشكلة لا ما احنا قلنا إذا لم تعلم فكل ولا تسأل يعني ما تدخلش بقى كل بيت تقول انت نظرك بصلاة بصلاة الأصل الصلاة الأصل المسلم بصلاة أو المرأة ما بصلاة ما تسألش وبعدين بقى إذا خبرت بقى نعم بصليش فأنت بقى شوف مذهبك إيه مذهبك إذا كانت مثلا المرأة أو الإنسان يكفر بترك الصلاة يبقى لا تأكل لكن في بقى واحد مذهبه لا إن هو لا تكفر والله الضغط عندنا البلد مسلم أو كتابي تؤكل الذبيحة غير ذلك لا تؤكل إلا إذا كانت من مسلمين في مصانع مسلمين ممكن يكون في بلد غير كتابي بس فيها مصانع يشرف عليها مسلمون مصانع تابعة للمسلمين فإذا كانت مصانع تابعة للمسلمين لا إشكال أما من جهة العموم فإن الطعام اللي ذبح إذا جاءت من المسلمين أو من أهل الكتاب لا نفع يقول لك بقى ده بيخنوه بيصعقوا كهرباء بالكهرباء بكذا طالما ما رأيت طالما أنك ما رأيت كل إليه لا المجوس لا توجد ذبائحهم يعني بالنسبة للهند يعني ايوه بس الهند فيها مئات الالوف مسلمين مئات الملايين الهند فيه فجعلها اسيا لك من المسلمين ممكن ودي مرجح برضه لو كان مكتوب على ان المركز الاسلامي ذبح يبقى خلاص تقول مثلا ده بيتكتب يا عم اي كلام والله هذا في رقبه من يكفر يعني ما في داعي الانسان يتنطع في هذا اللي كان مكتوب على البدج وكله فياخذه ان شاء الله ممكن القله تلحق لان القله بيخفى ما فيها يعني بيخفى ما فيها ممكن يدخل فيها شيء مؤذي لكن اذا علم ان يعني قله مغطاها او كذا يشرب من الوحده في الجماعه يعني ولا في غير الجماعه لا تحرر ومن يتحرر ان شاء الله يعفى يعني خذ كل من قدامك عمود جدار حائط هو يعني هو لا شك انها فيها مشقه في الحرم لكن يعني الحمد لله الواحد يعني طيله هذه السنوات ليه حتى لو في مع الزحام ومرأة تمر وتصلي عمود بتلتصق بالعمود طب تمر من وراء التصر العمودي يتمر من وراء من امامك تخرج من الصلاة تخرج من الصلاة ولا يعمل ايه عشان يبعد عنه او يكون كما حرام او يعمل من الناس يعني امره بحاجه خايف على نفسه ما يروحش خايف على نفسه ما يروحش لا شك ان هذا المعمد ده البلوى هذه عمد بها البلوى فعلا يعني والشباب يعمل ايه هيصوم هو اصلا غير مؤهل للصيام هو ما بيصليش هتقول له صوموا بيصلي بلاك فهي هتقول له في البيت هيقول لك ازاي فهي لكن من يستحق لا يجعل من يستحق لا يجعل له مخرج يعني في شباب الحمد لله كويس مستقيم في الجامعات اللي بقى ما بيروحش على الامتحانات اللي بيروحش الا مثلا للحاجه واللي بيروح بقى يغض بصره لكنها دي بلوه شديده يعني من اشد ما يكون سبحان الله يعني فتنه يقول النبي ما تركت فتنه اضر على الرجال من النساء يعني اخبارك يعني تقولش انها مثلا فتنه هينه ولهذا شوف اعداء الاسلام يحرصون على هذه الفتنه بالذات لانها لا تبقي لك شابا مستقيما المراه بالذات حائل تحول بين الشباب وبين الاستقامه صح الا الشباب بقى اللي بيفلت من ابليس ربنا بقى يرزقه بعالم يرزقه بشيخ يستقيم انما شوف الاصل في الشباب ما هو الانحراف والعياذ بالله النصيحه ان الانسان لا يضحي بدينه لا يضحي بدينه لو انا ضعيف لا اقعد بروح على الامتحان بس واخد بالك اروح على الامتحان فقط انما اذا اروح وقع في الفتنه لا يجوز ابدا الانسان يضحي بالجامعه ولا يضحي بدينه لان الانسان اذا وقع في هذا فقد يقع والعياذ بالله فيما هو اعظم طيب